بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو تاريخ تدوين العقيدة السلفية للشيخ عبد السلام بن ورجس رحمه الله تعالى. نعم، كتاب خصائص أمير المؤمنين علي رضي الله عنه للنسائي، وهو أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب ابن علي ابن سنان ابن بحر ابن دينار الخراساني النسائي صاحب السنن. والنسائي نسبة إلى بلدة بخراسان اسمها نسا، سميت بذلك لأن المسلمين لما أرادوا فتحها كان رجالها غيبا عنها، فحاربت النساء الغزاة فسميت نسا. ولد بنسا في سنة 215، ووفاته بمكة في شعبان سنة 300، وقيل بفلسطين في صفر سنة 300. قال الدارقطني رحمه الله تعالى: كان أبو عبد الرحمن النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره، وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار، وأعلمهم بالرجال. وقال أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره، أي في علم الحديث، وقدمه على ابن خزيمة. قال: وإن كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير. سبحان الله. يقول الدارقطني رحمه الله تعالى: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصر، وقدمه على ابن خزيمة. قال: وإن كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير. فدل هذا على أن النسائي رحمه الله تعالى قد بلغ شأوا عظيما في هذا العلم، ومن يحكم له بذلك؟ يحكم له بذلك الدارقطني رحمه الله تعالى إمام هذا الفن. قال الذهبي رحمه الله تعالى: كان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والتبصر ونقد الرجال وحسن التأليف، حتى إن بعضهم لا يدخل سنن النسائي رحمه الله تعالى مع صحيح مسلم في منافسة، يعني هو يقدم أم صحيح مسلم. جال في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام والثغور، ثم استوطن مصر ورحل إليه الحفاظ، ولم يبق له نظير في هذا الشأن. أبو عبد الرحمن النسائي. وقد ابتلي أيضا النسائي رحمه الله تعالى، ووشي به وطعن فيه، حتى ربما ترك مصر رحمه الله تعالى بسبب ذلك. يعني مثل ما وقع للبخاري رحمه الله تعالى من فتنة، كذلك وقع للنسائي رحمه الله تعالى. قال: كتاب مناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والنساء للنسائي، وهو ضمن السنن الكبرى. وكتاب الصفات لابن سريج، وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي، ولد سنة 42 و200، ووفاته ببغداد في 25 من شهر جمادى الأولى سنة 300. قال الخطيب عنه: إمام أصحاب الشافعي في وقته، وله ردود على المخالفين والمتكلمين. وقال أبو حامد الأسفرائيني: نحن نجري مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون الدقائق. نحن نجري معه فالظواهر دون الدقائق، دل هذا على عمق علمه بالفقه، ولهذا كان إمام أصحاب الشافعي في وقته. كتابه في الصفات وجواب سؤال ورد عليه عن صفات الله عز وجل، وقد نقله كله أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني في رسالته جواب مسألة في الصفات، نسختها في مجموع بالجامعة الإسلامية برقم. ونقل ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامي بعثة رسالة حسين، رسالته في الصفات. كتاب صريح السنة لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو أبو جعفر محمد بن جرير ابن يزيد ابن كثير ابن غالب الطبري، والطبري نسبة إلى طبرستان وهي آمل وولايتها، ولد بمدينة آمل طبرستان في آخر سنة 224، ووفته يوم السبت بالعشي 26 من شهر شوال سنة 310. الإمام العالم المجتهد عالم العصر صاحب التصانيف البديع. قال الذهبي رحمه الله تعالى: كان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة التصانيف، قل أن ترى العيون مثله. هذا الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قل أن ترى العيون مثله. نشر كتاب، ويدل على هذا طبعا صنيعه في التفسير، فهو أم التفاسير، كتابه هذا أم التفاسير الأثرية، وكل تفاسير الأثر إنما هي عيال على كتاب ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وكذلك كتابه في التاريخ فإنه أيضا موسوعة في هذا، رغم أنه رحمه الله تعالى قد اختصر ذلك اختصارا على وفق همة طلابه، على حسب همة الطلاب، وإلا فابن جرير رحمه الله تعالى كان من بحور هذه الأمة وعلمائها، وكم للأمة هذه من علماء أفذاذ في شتى العصور تقوم بهم الحجة على الناس بدين الله سبحانه وتعالى. والله يحفظ دينه، ومن حفظ الدين أنه يحفظ به العلماء. نشر كتاب صريح السنة عدة مرات، منها نشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت، وذكر تفصيل ذلك، وقد ذكره الذهبي في السير باسم شرح السنة، وقد شرحناه ولله الحمد والمنة، كتاب صريح السنة للإمام ابن جرير رحمه الله تعالى. كذلك التبصير في معالم الدين، وهذا أيضا لابن جرير الطبري، ولعلنا أيضا نقرأه قريبا إن شاء الله. ومنه كتاب الفضائل لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ذكره الذهبي في السير، وقال: فبدأ بفضل أبي بكر ثم عمر، وتكلم على تصحيح حديث غدير خم واحتج بتصحيحه، ولم يتم الكتاب. كتابه أيضا التوحيد وإثبات صفات الله عز وجل، وهذا لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهو أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة ابن المغيرة ابن صالح ابن بكر السليمي النيسابوري الشافعي. وفات بني نيسابور في شهر صفر سنة 311 عن 89 سنة. روى عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين. قال عنه ابن حبان: ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد ابن إسحاق ابن خزيمة فقط، حتى كأن السنن كلها بين يديه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا يلقبونه بإمام الأئمة. وقال الدارقطني رحمه الله: كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوما نظير. الله أكبر. نعم. كتاب التوكل، وطبعا هذا كتاب مطبوع، والحمد لله أيضا تم لنا شرحه ولله الحمد. كتاب التوكل لابن خزيمة رحمه الله تعالى ذكره السمعاني في التحرير. القدر أيضا لابن خزيمة ذكره ابن الصمد في صفات رب العالمين. السنة للخلال وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال البغدادي الحنبلي. والخلال نسبة إلى بيع الخل وصنعه، وقد ولد سنة 234 ووفاته ببغداد في ربيع الأول سنة 311. شيخ الحنابلة وجامع علوم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى صار كتابه وهو كتاب السنة مرجعا لطريقة أحمد رحمه الله تعالى ومنهج أحمد رحمه الله تعالى، حتى لكأن كتاب السنة هذا على رواية أحمد رحمه الله تعالى ما نقله الخلال عنه. هو كتاب حافل عظيم بالسنن والآثار أوردها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا نحن نشرحه الآن، نسأل الله عز وجل إتمامه. كتاب الرد على الجهمية لأبي العباس السراج، وهذا من إملائه، وهو أبو العباس محمد ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن مهران الثقفي مولاهم الخرساني النيسابوري. ولد سنة 218 وفاته بنيسابور في ربيع الآخر سنة 313 عن 95 سنة، وقيل أكثر من ذلك باعتبار مولده قبل 218، يعني أكثر، قيل أكثر من 95 سنة. وروى عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين. قال الخطيب كان من الثقات الأثبات، عني بالحديث وصنف كتبا كثيرة وهي معروفة. وقال الذهبي الإمام الحافظ الثقة شيخ الإسلام محدث خراسان، ضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 أضحية وكان مجاب الدعوة أمر معروف هي المنكر، وهذا مخالف للسنة. عجيب، الله أعلم، يعني الله أعلم أن هذا يثبت عنه أم لا، وإلا إذا ثبت عنه لا نعلم واحد سبقه لذلك. فما ضحى أبو بكر عن الرسول ولا عمر عن الرسول ولا أئمة الإسلام عن الرسول ولا أحمد ضحى عن الرسول ولا مالك ضحى عن الرسول ولا الشافعي ضحى عن الرسول. هذا لعله يجد له أو في صفة حجازي هذا حينما كان يقاعد في الأمة هذا التقعيد، يقول أنا حججت عن خديجة رضي الله عنها أو عن صلاح الدين أيوب ويريد أن حج عن خديجة، أو يعكس يعني إما حج عن خديجة ويريد أن حج عن صلاح الدين أيوبي ولا حج عن صلاح الدين ويريد أن حج عن إيه عن خديجة. فكل خير في اتباع من سلف، فهل سبقنا إلى ذلك أحد من الأئمة الأعلام ومن الصحابة الكرام رغم أنهم على حرص في هذا الباب لو كان خيرا وكان مجاب الدعوة أمر معروف نهيا عن المنكر. ولما أظهر الزعفراني وأصلا هي كل أضحية تقع في ميزان حسنات النبي، وكل حج يقع في ميزان حسنات النبي، وكل فعل من وعمل من أعمال الصالحة يقع في ميزان النبي، لأن الدل على الخير كفاعله. نحن لا نحتاج أن نضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء نفعله اتبعنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أظهر الزعفراني القول بخلق القرآن كان يقول السراج العن الزعفراني فيضج الناس بلعنه، فخرج إلى بخارى. ولعله أيضا يراد باللعن هنا السب، فيضج الناس بلعنه فخرج إلى بخارى. طبعا هي مسألة اللعنة أيضا مسألة خلافية، ليست مسألة إجماعية أنه لا يجوز، بل من أهل العلم من يرى جواز لعن المعين المسلم، يرى هذا. وقد استدلوا على ذلك بحديث الجار لما قال له النبي أخرج متاعك، الرجل الذي قال له أخرج متاعك، فجعل الناس يلعنون جاره. فبعض العلم يرى جواز لعن المعين، مسألة خلافية، الراجح فيها أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا على الصحيح. لما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أقواما، لعن سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارثة بن هشام، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكان السراج يمتحن أولاد الناس لما ظهرت الكلابية بنيسابور، فمن كان من أولادهم لا يحدثه، أنت ابن كلابي رجل يتبع هذا المذهب يقول فلا يحدثه. قال أبو سعيد ابن أبي بكر أقامني في المجلس مرة وقال قل أنا أبرأ إلى الله تعالى من الكلابية، فقلت إن قلت هذا لا يطعمني أبي الخبز، فضحك وقال دعوا هذا. لو أنا قلت هذا لا يطعمني أبي الإيه؟ أبي لا يطعمني الخبز، فضحك وقال دعوا هذا، فهذا في حال اضطرار من أين يأكل أبوه الذي ينفق عليه. لكن انظر كيف كان حرص السراج رحمه الله تعالى على السنة وعلى محاربة أهل الأهواء والبدع، حتى إنه كان لا يحفظ، وهذا طبعا محمول يا أخواني على العلم الخاص ليس العلم العام. أنت تخطب ودخل رجل كلابي تقول يلا أخرج، أنت تدرس درسا ثم دخل رجل جامي تقول أخرج لعل الله أن ينفع. أما مسألة بقى الخاص ويحفظ علي القرآن يريد إجازة مني، يحفظ علي السنة يريد إجازة مني، فهذا إذا عرف ببدعة فلا يكون من خاصتك ولا تعطيه ولا كرامة له، وقل له إن رجعت حفظتك وإلا فلا. فالشيء الخاص ليس كالشيء العام، فأنت تخطب على المنبر تنتقي وأنت على المنبر أنه لا يحضر لك الخطابة إلى هذا ولا يصلي وراءك إلا أهل السنة، ود صاحب السنة لو كان كذلك، لكن هذا لا يتسنى. وأيضا لم يكن هذا من هدي النبي، إذ دعوته صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الناس عموما، لكن خاصته وصحبته ومودته صلى الله عليه وسلم للخلص. فنفرق هذا يا إخواني، أن بعض الناس قد يلبس على الطلبة من هذا الباب. ونحن نعلم أننا في عصر ازدواجية الآن السلفية. بمعنى إيه يعني ازدواجية؟ أنني أقدم ما أريد أن أبينه للناس. فأنا مثلا عندي إذا أردت أن أطعن في واحد عنده واحد أنا أظن من أهل الأهواء أقول وكان السلف، وأتي مثلا بقصة السراج هنا وأنه كان لا يحدث أولاد الكلابية. طيب وإذا كان عندي واحد قال فيه الناس وهذا أقول عادي، كان ذلك في مجالس الأئمة، الإمام مالك رحمه الله تعالى جاء الرجل وسأله عن الاستواء فأجابه ثم قال ما ركب ثم أمر به فأخرج، فهذا لما أظهر التشغيب. أما إذا ما أظهر التشغيب فلا إشكال ولا بأس، فيكون عندي الدليلان، عندي دليل الخوارج ودليل المرجئة، عندي دليل الجبرية وعندي دليل القدرية، عندي دليل الرافضية وعندي دليل وهكذا. خلاص، زي مثلا السرقة حرام ولو سطر ولو كلمة ولو عبارة، ثم بعد ذلك لا، ده لا إشكال في ذلك إذا كان الإنسان يشغل أو كان الإنسان ما أدري إيه أو كان الإنسان إيه أو كان الإنسان إيه وهكذا. والسلف كان يأخذ بعضهم من بعضهم، والسيوطي أصلا ليس عمدة في الباب لأنه منسوب إليه مكتبة أنه سرقها، وإن لم تثبت عليه هذه السرقة لم يثبت عليه هذا، لكن ولو أي شيء خلاص نحن متورطون الآن، أي شيء خلاص مثلا. فهذه ازدواجية الآن صارت عندنا يا أخواني ازدواجية، وهذا راجع إما للهوى وإما لعدم فهم السنة الفهم المنضبط. ففرق بين أن يحضر مجالسي العامة أو خطبي يحضر مجالسي الناس من هنا وهناك إذا لم يكن هناك من يشغب أو يظهر بدعته، وفرق بين أن يكون لي خاصة ومن أوده. فأنا ما أعطي إجازة لصاحب بدعة، ما أعطي إجازة ولا أجعله من خاصة نفسي، ولا أعطيه علم خاص أخصه بتحديث أخصه بإقراء أخصه بكذا، أما أنا أخطب يدخل عموم الناس، ما في أحد يختار من يحط الله خلقه، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في باب الدعوة وسع هذه الدائرة، يعرض نفسه على القبائل، ويأتي هذا يدخل عنده ويدخل هذا يدخل عنده، ما في إشكال، هذا ليس في إشكال. باب الدعوة باب عام، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك، أما باب خاصتك فهذا لا تجعل فيه ذاك المبتدع حتى لا ينسب إليك ولا تنسب إليه، وأيضا لا يلوثك. واضحت يا أخوانا المسألة دي؟ وبهذا تجد عند السلف من هذا الأمر، تجد عند السلف هذا الأمر. فالشاهد من هذا أن السراج هنا رحمه الله تعالى إنما كان يشتد مع أهل أهواء ومع أهل البدع. وأيضا نلحظ يا أخواني ملحظا آخر، وهو ما نبه عليه العلماء، حسب قوة الشخص وضعفه في بلده وحسب ظهور السنة وخفائها، أنت قد تأتي تفعل ما فعل السراج مثلا مع أقوام لهم وطأة قوية جدا وأنت مستضعف، فتأتي تفعل هذا فيقتلونك، فيسعك حينئذ ألا تفعل. ولهذا قال العلماء بأن مسألة الهجر قد تتبع أيضا المكان الذي أنت فيه من جهة قوة السنة وضعف السنة، من جهة ظهور السنة وخفاء السنة. أنا ما أتي الآن أتعامل مع أهل مثلا مصري ما كان يتعامل ابن بطة مثلا أو أئمة السلف، هذا يوجر وهذا ينظر إليه، وأنا لا أمر من هذا الشارع لأنه فيه أهل بدع، إذن أنا لن أمر من أي شارع أصلا، يبقى إن شاء الله أجلس في بيتي لو بعد مثل ما فعل السلف، لا أمر من هذا الطريق. ليه؟ لأنه فيه مبتدع. أنت الآن لا تمر على بيت إلا وفيه مخالف، إما ببدعة إما بفسق إما بظهور كذا إما بظهور كذا، نحن في زمن، إذن سيعود الأمر إليك أنك تجلس في بيتك، والله أعلم أصلا هل في بيتك مبتدع أيضا أم لا، الله أعلم أيضا، ولا في بيت أنت تسكن أنت فيه في شقق متعددة. فعدم ظهور السنة يجعلك تبذل أقصى الجهد في تعليم الناس، تعال علم الناس وبين هذا المبتدع علمه هذا كذا، بدل ما تهجره من أول مرة انصح المرة الثانية والثالثة والعاشرة، طالما يأتي من ورائه استجابة أطل نفسك معه. هذه مسائل يا أخواني تتبع القوة والضعف، تتبع ظهور السنة وخفاء السنة، تتبع تسليط أو تسلط هؤلاء عليك أم لا، إلى غير ذلك. يعني هذه أمور لا ينبغي أيضا، وهذه أيضا من الأمور إحنا نجدها في هذا العصر، نفس المسألة ازدواجية. إن كنت فلان هذا لا تهجره ومعه مرة ضمن ثلاثة، تقول إيه هذا من باب الدعوة، بينما إذا رأيت أحدا ربما صافح ويمر، إنه يصافح أهل البدع والأهواء، إنه يخالط أهل البدع والأهواء، ازدواجية. لو أردت أن تأتي بهذه وتحذر من شخص تأتي بهذه، لو أردت أن تبرر نفسك نفس الأمر ونفس الواقع، فإنك تقول وكان السلف رحمة الله عليهم يفعلون كذا وكذا، وكانوا يدعون وكانوا، هذه أيضا ازدواجية. فاحذروا يا أخواني، احذروا هذا المسلك الموجود الآن في هذا العصر والزمان، والذي بدأ يظهر الحقيقة، يعني أكثر ما يظهر على الحزب السبكي، هذا صار يظهر أكثر ما يظهر على الحزب السبكي، لأن الحزب السبكي صار متورطا بورطات عظيمة جدا وكثيرة ومتعددة. فكيف يصنع؟ ينسب المخالفة إلى السلف على حساب أن يبرر نفسه. يعني صار الآن من منهج السلف الطريقات عادي، ما في مشكلة، هذا ينقل عن هذا وينقل عن هذا وده بدون إحاطة ولا إشكال، كتب كاملة ما في مشكلة، هذا عادي، من أجل أن يبرروا لمن؟ لصنيع شيخهم. ولو افترضنا أن هذا قائم، فإن شيخهم أفتى قديما بأن هذا لا يجوز، كما ذكرنا لكم من قبل كلاما طويلا في هذا، يعني لا نعيده. والعبرة بما تفتي به أنت. فمن كان يرى وجوبا الوضوء من أكل لحم لحوم الإبل ثم أكل لحم الإبل ودخل فذكر في صلاته أنه أكل لحم لحوم الإبل، فإنه لا ينبغي أن يحول اجتهاده على اجتهاد الجماهير في أنه لا ينقض وضوء، بل نقول صلاتك بطلت، ينبغي أن تخرج حتى ولو كان هذا القول الأخر عليه الجماهير، لكنه ليس اجتهادك، ليس الذي تتعبد الله سبحانه وتعالى به، فصلاتك باطلة يا آكل لحم الإبل إن كنت ترى نقض الوضوء من لحم الإبل. كذلك من يرى إيقاع الطلاق الثلاث واحدة وتعبد، وهذا الدليل الذي يدعي الله به، فطلق امرأته ثلاثا، فإنه يقع على وفق مذهبه، إن كان يرى الثلاث ثلاث فهي حرام عليه، إن كان يرى واحدة فهي حلال له، لكن لو كان يرى الثلاث ثلاث فلما طلق امرأته ثلاثا جعل الأولاد يبكون تحت قدمي، فقال أيناك يا شيخ الإسلام، تعال يا ابن تيمية أخذ باجتهادك، فالثلاث واحدة، هذا ما يصلح، هذا تلاعب بدين الله عز وجل. إذن الأمر إيه؟ على حسب معتقدك، أنت ماذا ترى في هذا الأمر؟ فالذي تراه أنه ممنوع، إذن هو ممنوع، ترى أنه لا يجوز، حرام، إذن هذا حرام، فيعاقبك الله سبحانه وتعالى على هذا، ثم تكون مخالفتك مخالفتين، الأولى أنك ارتكبت المحرم، الثاني أنك تلاعبت، فصرت تأتي بالقول الآخر لما تورط، يبقى هذا صار إيه؟ صار هنا مخالفتين، صار الأمر يعني مخالفتين، مخالفة في الوقوع فيما ثبت لديك تحريمه، والمخالفة الثانية إيه؟ نعم، في نسبة ذلك إلى السلف والتلاعب، وهذه فضيحة، هذه مخالفة ثالثة، إنما التلاعب عن التناقض، لكن هذه يمكن أن تكون ثالثة، وهي نسبة ذلك إلى الإيه؟ إلى السلف، نسبة ذلك إلى السلف، مثل مثلا ذكر الأوصاف الخاصة، فلان راسه، فلان إيديه، فلان كذا، راسه ويداه وكذا، ثم نذهب نأتي بأي عبارة تدل على ذلك منهج السلف، وأن هذا منهج السلف، هذا من أخطر ما يكون يا إخوان، هذا من أخطر ما يكون، أن تنسب المخالفة إلى سلف الأمة من أجل ماذا؟ من أجل أن ننقذ نفسه، لا يا أخي، الإنسان يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأشرف الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنني أسقط عند طلابي حينما أقرر طلابي الآن أن هذا الفعل محرم أو أن هذا القول محرم، ثم لما وقعت فيه صرت أبرر لنفسي، لا شك أن هذا يسقطني عند طلابي، بل يسقطني أمام نفسي ثم أمام طلابي ثم عند ربي، كيف تلعب بدين الله عز وجل؟ أولا لا يلام الإنسان إن فعل شيئا وكان لا يعلم أن هذا حرام، فعلم أنه حرام بعد ذلك فتاب إلى الله عز وجل منه. التائب يا أخوان من الذنب يمدح ولا يدم؟ يمدح، لله أفرح بتوبة عبده، هذا الفرح يدل على إيه؟ على فضيلة هذا العمل، ولا يدل على قبحي؟ على فضيلته، فما يضرني إن كنت مخطئا ألف خطأ ثم توب الله سبحانه وتعالى منه، ما يضرني هذا. نعم، فأقول احذروا مسألة الإيه؟ الإزدواجية في المنهج. يعني ما معنى الإزدواجية في المنهج؟ أن يكون عندي الشيء وضده، آثار هنا وآثار هنا، ثم أتلاعب بها، فأجد منفعتي بهذا فأقول، وأحاسب خصمي بمقتضى هذا الأمر، ثم لا أحاسب نفسي بمقتضى هذا الأمر. مثلما مثلا يلزمونك، مثلما يلزمونك مثلا بالتبرؤ من فلان وأنت لا تعرفه، ها؟ ولا يلزمون أنفسهم بالتبرؤ من فلان وعلان الذي كان عندهم ويزورهم وفي مسجدهم ويقدمونهم، طب لماذا؟ بل يلزمك القول في فلان وهو نفسه لم يتكلم فيه، هذا أعجب بقى. أعجب، يعني ما تقول مثلا في إسلام الدين، مثلا ما تقول في إسلام، بين يلا إسلام، ما تتكلم فيه، شوف التلاعب ما يبين كلامه في إسلام، والسؤال بقى، هل أنت تكلمت في إسلام؟ أين كلامك في إسلام؟ حتى أعلم. فهذا هو التناقض، وتلك هي الإزدواجية، الإزدواجية أن تكون متلاعبا، وهذا بريء منه منهج سلف صالح رحمه الله تعالى. وللسراجي أخ ثقة اسمه إسماعيل من أخص أصحاب الإمام أحمد، وكان تاجرين. أملى السراج كتابه ربع الجامية سنة 312 قبل وفاته بسنة، ساق الذهبي شيئا منه في العلو، ونقل عنه أيضا ابن الصامت في صفات رب العالمين. طيب نقف هنا ونبدأ.